السابعة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية تصحبكم فيها سارة العطار. نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الصهيوني خلال احتجاجات منطقة النقب المحتلة. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، اعتبر فيها هذا المعرض دليلا يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيدا بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفات باسرغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الثأر للقائد الشهيد سليماني أصبح اليوم استراتيجية وأمنية ومبدأ ونقطة انطلاق. وتحدث اللواء حسين سلامي عن الدور الكبير الذي نهض به الشهيد على صعيد دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال كان يستحيل معه نظريا تهريب رصاصة واحدة، غير أن الفلسطينيين باتوا اليوم يمتلكون الصواريخ، لافتا إلى قدرة الشهيد على تغيير المشهد وبناء الثقة بالنفس وبناء أساس متين. وأردف لقد تحولت فلسطين بذراع المقاومة إلى قوة مقتدرة، وبرهنت معركة سيف القدس على ظهور فلسطين جديدة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة نظيره الصيني يانغ إي في بكين، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش زيارته للصين، أكد أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين شهدت نموا سريعا في مختلف القضايا خلال الحكومة الحالية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى 50 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أنه خلال 4 أشهر الماضية من توليه لوزارة الخارجية أجرى 7 لقاءات واتصالات مع نظيره الصيني، كما أن رئيسي البلدين أجريا 10 اتصالات، مما يشير إلى أهمية ونمو وتطور العلاقات بين البلدين. أصيب شرطي صهيوني إثر إقدام فلسطينيين على إضرام النار في دورية لشرطة الاحتلال خلال احتجاجات المستمرة في منطقة النقب. وأفادت مصادر إعلامية بأنه على إثر إضرام النار في الدورية الإسرائيلية قررت الشرطة تعزيز انتشار قواتها تحسبا لتجدد المواجهات. هذا واندلعت ليلة أمس مواجهة عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة استخدمت لأول مرة. وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية في قمع المتظاهرين فيما أطلقت المياه عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة. صرح نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني بأن هناك حربا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الإدارة الأمريكية والسعودية على لبنان. ولفت الشيخ علي دعموش إلى استخدام كل الأسلحة في تلك الحرب للضغط على اللبنانيين لتبديل خياراتهم السياسية والانتخابية، معتبرا التلاعب بسعر الدولار ومنع الدول من تقديم المساعدة للبنان وحماية الفاسدين في الداخل تمثل بعض مشاهد تلك الحرب. وأكد دعموش عزم حزب الله على العمل مع كل الذين يريدون مصلحة البلد ليكون المجلس النيابي القادم رهن إرادة اللبنانيين لا مرتهنا لإرادة الخارج. تبادلت روسيا وأمريكا التحذيرات بشأن الصراع في أوكرانيا، وأكدت كل منهما استعدادها للتصعيد إن لم تفضي المباحثات إلى نزع فتيل الأزمة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تنتظر ردا مكتوبا من واشنطن والناتو على مقترحاتها للضمانات الأمنية بشأن التوتر على الحدود مع أوكرانيا. وأكد الوزير الروسي استعداد بلاده لمناقشة مطالب الضمانات الأمنية وأنها تنتظر من الغرب تقديم مواقفه وحججه. في الوقت ذاته قال لافروف لن ننتظر إلى الأبد الرد على مطالبنا بضمانات أمنية. للمزيد بشأن التوتر بين روسيا من جهة وأمريكا وحلفائها من جهة أخرى على خلفية الأزمة الأوكرانية نتابع التقرير التالي.
أوروبا تواجه خطر الدخول في حرب على خلفية الأزمة الأوكرانية بين روسيا من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى. هذا ما حذر منه وزير الخارجية البولندي زيجنيف راو عقب انتهاء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة حيث لم يصل الجانبان إلى نتيجة فيها.
يبدو أن خطر الحرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن أكبر من في أي وقت خلال 30 عاما الماضية.
أما روسيا فتؤكد أنها لم تتخلى بعد عن الدبلوماسية فيما يجهز خبراء عسكريون خيارات تحسبا للفشل في تهدئة التوتر بشأن أوكرانيا.
رفض واشنطن للمطالب الأمنية الرئيسية لموسكو يقود المحادثات إلى الطريق المسدود. لا نرى أي سبب لتنظيم جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب بشأن الضمانات الأمنية، لكن الحوار مستمر الآن على جبهات مختلفة.
وفيما قال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر إن أصوات طبول الحرب تدوي عاليا، لم تبتع لغة التشاؤم والتهديد عن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.
واشنطن مستعدة للاحتمالين، سواء لإحراز تقدم على طاولة المفاوضات أو لاتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة للدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة. مستمرون بالتنسيق مع شركائنا حول اتخاذ التدابير الاقتصادية الصارمة ردا على أي غزو لأوكرانيا من قبل روسيا.
وتسعى موسكو لإقناع الغرب بمنع انضمام كييف لعضوية حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف في أوروبا، وهي مطالب وصفتها واشنطن بالمستحيلة. وكان الرئيس الروسي قد دعا الغرب إلى تقديم ضمانات أمنية فورية من أجل نزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية الروسية، نافيا في الوقت نفسه التخطيط لغزو أوكرانيا، رغم أنه هدد باتخاذ إجراءات عسكرية للتصدي لأي محاولة لتوسع الناتو نحو الحدود الروسية.
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية وفاة عاملين وإصابة 10 آخرين جراء الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمصفات ميناء الأحمدي، وأدى أيضا إلى وقوع إصابات بعضها بحالة حرجة. وأوضحت الشركة أن الوحدة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة، الأمر الذي لم يؤثر على عمليات التصدير والإمدادات المحلية، مضيفة أنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. فلسطينيون يحرقون دورية للاحتلال الصهيوني خلال احتجاجات منطقة النقب المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه انتهاكات القوى الإمبريالية وأدواتها من الدول والحكومات للتشريعات الدولية والقوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المواثيق التي ساهمت تلك القوى في تشريعها وسنها، لكنها هي المنتهك الأول لها وتتعامل معها بازدواجية وبطرق ملتوية ومصلحية فاضحة. نسلط في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع الضوء على خطة جديدة وضعها الشيطان الأكبر أمريكا بالتعاون والتنسيق مع حلفائه من الدول والحكومات التي تأتمر به لتمرير مشروع قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منظمة الأمم المتحدة، يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان في داخل الأرض الإيرانية. ورغم أن هذه ليست المحاولة والتحرك الأول لأمريكا وأدواتها ضد إيران، إلا أن ما يلفت النظر هذه المرة أولا أن هذا الاتهام يأتي في وقت متزامن مع المحادثات الجارية بين إيران والمجموعة 4+1 في فيينا لإلغاء الحظر على إيران وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبالتالي أن الجانب الأمريكي الذي خرج من الاتفاق المذكور ونكث وعوده ولم يلتزم يحاول اليوم من خلال توجيه مثل هذه الاتهامات إلى إيران للتغطية على انتهاكاته وسلوكه غير القانوني في التعاطي مع مفاوضات فيينا. ثانيا، أن استخدام هذه الأسطوانة المشروخة ضد إيران يأتي هذه المرة في الوقت الذي لا تزال الصحف والوسائل الإعلامية لم تتوقف عن الحديث عن الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في داخل حدودها والعنف الذي مارسته وتمارسه الشرطة الأمريكية وهي تعبر عن أعلى درجة ومنسوب من انتهاك حقوق الإنسان. واقع الحال أعزائي المستمعين أن الدول التي تأتمر بالأوامر الأمريكية تبذل جهودا مستميتة للعمل ضد إيران في الكثير من الأوساط وفي مختلف المجالات وبشكل منهجي مشبوه للتغطية على إحباطاتها المتواصلة في ساحة المواجهة ضد إيران وللتعتيم على خطاب المنطق الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية. وقد قامت أمريكا هذه المرة بتحريض أذنابها كدولة كندا لتتحرك وللتقدم بمشروع قرار لتوجيه الإدانة إلى إيران بذريعة انتهاكات حقوق الأقلية الدينية. ومن خلال نظرة سريعة إلى نتائج التصويت يتضح مدى كذب أمريكا وفشل مؤامراتها التي ليست بالأخيرة للنيل من إيران، إذ إن رفض 100 دولة للقرار يتضح بأن الخطوة الكندية كانت مسيسة 100%، فهي تأتي في الوقت الذي تحقق إيران التقدم الملموس في الكثير من المجالات العلمية وعلى صعيد المفاوضات النووية. وحسب المراقبين أن الدول والأطراف التي صادقت لصالح المشروع الكندي هي التي تنتقد حقوق الإنسان، وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ليل نهار ويقتل الأطفال فلسطين بدم بارد وبدون أي قلق من المساءلة الدولية. وهذا ما أكدته أيضا السيدة زهراء إرشادي سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بدعوتها للمصوتين لقرار حقوق الإنسان المغرض وغير البناء ضد إيران لعدم وعظ الآخرين باحترام حقوق الإنسان باعتبارهم أنهم الداعمون الرئيسيون للتمييز العنصري والاحتلال، وتأكيدها أن قائمة الداعمين الرئيسيين للقرار مثل كندا وأمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية تضم الداعمين الرئيسيين للتمييز العنصري والاحتلال والمرتكبين لأعمال القتل الشنيعة بحق السكان الأصليين، وتأكيدها أن التاريخ لن ينسى بأنه في كندا المسمات أرض الأحرار قد تعرض الآلاف من أطفال السكان الأصليين للاعتداء الجنسي ومن ثم قتلوا وتم العثور على رفاتهم مؤخرا. أحييكم ثانية أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع الغرب والتمسك بشماعة حقوق الإنسان ضد إيران. أعزائي الكرام، وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن التهمة التي لا تستند إلى حقائق وتعتمد على دوافع سياسية بحتة لا أساس لها وبعيدة كل البعد عن الواقع، رغم أن قضية حقوق الإنسان في الوقت الحاضر باتت مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول ومعها الكيان الصهيوني، وأصبحت حكرا عليها ولا يسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها. والأنكى من ذلك أن الكندية لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض، في حين أن إيران باتت الضحية الأكبر للحظر، وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها إجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. والغريب في الأمر أعزائي المستمعين أن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني. وأخيرا نقول أعزائي الكرام، نستنتج مما أسلفنا حول أسباب استمرار الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر في السعي للنيل من سمعة إيران، وأسباب كل هذا التهريج هو صرف الأنظار عن الانتهاكات الأمريكية والغربية لمبادئ الاتفاق النووي أو خطة العمل الشامل لعام 2015، وأيضا القرار الأممي رقم 2231 الذي يصادق على هذه الخطة. ثم إذا كانت أمريكا وكندا صادقتين في مزاعمهما ضد إيران، فلماذا امتنعت أكثر من 100 دولة عن التصويت على المشروع الغربي وعارضته؟ وإذا كان الغرب جادا في ادعاءاته بأنه قلق على الشعب الإيراني ويريد الرفاهة لهذا الشعب، فلماذا يواصل الحظر الجائر على إيران والذي يستهدف بالأساس الشعب الإيراني؟ ونذهب إلى أبعد من هذا، لماذا لم تتطرق كندا للانتهاكات اليومية التي يقوم بها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؟ إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وتناولنا فيه الغرب والتمسك بشماعة حقوق الإنسان ضد إيران. والتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. اخترنا لكم حكاية من سيرة وراثة الأنبياء وحجج الأوصياء ولمائنا الأعلام ومراجعنا العظام. تابعونا أيها الكرام. لقاء عالمين. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، وقبل حوالي 230 عاماً، ألف أحد مراجع الشيعة العظام وهو الشيخ محمد مهدي النراقي رحمة الله عليه كتابا أخلاقيا وعلميا مهما أسماه جامع السعادات. وصلت من هذا الكتاب نسخة إلى المرجع الديني الأعلى للشيعة آنذاك وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، فاطلع على الكتاب وأطرى عليه كثيرا وقال في حقه: هذا كتاب مهم وكنا بحاجة إليه في مناهجنا العلمية والعملية، سلم الله مؤلفه ورفع من شأنه. مرت الأيام وإذا بصاحب كتاب جامع السعادات ومؤلفه أي الشيخ محمد مهدي النراقي يدخل مدينة النجف الأشرف في رحلة زيارة للعتبات المقدسة. ولما استقر في أحد بيوت المدينة المقدسة راح جميع العلماء من مراجع ومحققين ومدرسين في الحوزة العلمية وطلاب العلم يتوافدون على البيت الذي استقر فيه آية الله النراقي ليقدموا بين يديه آيات الحب والود والترحيب. لكن حاشية الشيخ النراقي كانوا ينتظرون زيارة المرجع الأعلى للطائفة وهو سماحة آية الله السيد محمد مهدي بحر العلوم. أبلغت الحاشية سماحة الشيخ النراقي أنه قد قصدك الجميع إلا سماحة المرجع الأعلى، فقال الشيخ النراقي: سماحة السيد بحر العلوم سيدنا ومولانا، نحن نذهب إليه ونؤدي له التحية. ولما كان الشيخ النراقي في طريقه إلى بيت السيد بحر العلوم، كان الأخير منشغلا بمباحثة علمية مع علماء زائرين. دخل الشيخ النراقي الدار وسلم على الحضور ومن بينهم سماحة المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، فرد عليه السيد إيماء بالرأس وابتسامة طفيفة لا أكثر، واستمر السيد بحر العلوم في مباحثته. همس أحد الحاشية في أذن السيد بحر العلوم أن الشيخ النراقي قد حضر، فقال السيد: أهلا به. فقيل: إنه صاحب كتاب جامع السعادات الذي اطلعت عليه وأطريت عليه كل ذاك الإطراء؟ فقال السيد: ليكن. وهكذا انتهت الزيارة، وخرج الشيخ النراقي من بيت السيد بحر العلوم دون أن يبدي الأخير حفاوة واهتماما كبيرا بحضور ضيفه النراقي. مرت الأيام وأنهى الشيخ النراقي زياراته إلى المشاهد المقدسة، وبعد أن عاد إلى النجف الأشرف قال: يؤسفني أن أكون في النجف وأفوت فرصة اللقاء بالسيد بحر العلوم، تعالوا نذهب لزيارته. فذهب الشيخ النراقي ومن معه قاصدين بيت السيد بحر العلوم للمرة الثانية، وفي هذه المرة أيضا لم يولي السيد بحر العلوم اهتماما يذكر بالشيخ النراقي، بل ولعله كان أقل اهتماما به من المرة الأولى، وهذا ما أغاظ حاشية الشيخ النراقي كثيرا وأغضبهم. سماحة آية الله الشيخ النراقي زيارته إلى النجف الأشرف، وراح يمر على بيوتات العلماء ومحافل دروسهم ليودعهم. وفي اليوم الأخير قال الشيخ النراقي لمن معه: يؤسفني أن أودع الجميع ولا أودع سماحة المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، النظر في وجه هذا العالم عبادة. التفت إليه أحد طلابه وقال له: ألم يكفك الإزدراء الذي واجهك به السيد بحر العلوم يا شيخنا؟ فرد الشيخ النراقي: لا، السيد بحر العلوم سيدنا ومولانا، وأنا سأذهب إليه، وبمجرد أن أخبر السيد بحر العلوم بأن الشيخ النراقي في طريقه إليك، خرج إليه حاسر الرأس حافي القدمين، ووقف عند مدخل الزقاق لاستقباله. ولما وصل الشيخ النراقي ضمه السيد بحر العلوم إلى صدره، ثم قبل موضع النور من جبهته وأخذ بيده حتى أجلسه في صدر مجلسه من بيته. افترش السيد بحر العلوم الأرض أمام الشيخ النراقي وقال: السيد والمولى هو أنت يا شيخنا، ما قرأته في كتابك كان أصولا في الأخلاق النظرية والعملية، فأحببت أن أعرف هل تطبقها أنت في تفاصيل حياتك اليومية وعلاقاتك الاجتماعية؟ ذكرت في كتابك أن على المؤمن أن يعفو عن أخيه المؤمن وأن يلتمس له عذرا، فأحببت أن أعرف هل أنت ممن يعفون عن إخوانهم ويلتمسون لهم الأعذار؟ كتبت أن على المؤمن ألا يسيء الظن بأخيه المؤمن، فهل ستسيء الظن بي بعد الذي رأيته مني؟ أحببت أن أبلوك وأن أقلب مكنون شخصك ولأرى ماذا سيطفو منك على السطح، فوجدتك ولله الحمد الماء الزلال والعين السلسبيل التي تروي القلوب العطشة وتشبع النفوس الغرثة، فنعم السيد ونعم المولى ونعم الأستاذ، وهأنذا جاث بين يديك لأستمع منك ما يزيدني علما وورعا. تحدث الشيخ النراقي أمام السيد المرجع الأعلى في ذلك الحين آية الله السيد بحر العلوم وللحاضرين جميعا ساعة من الزمن، ولما هم بالنهوض قاصدا الخروج خرج معه السيد بحر العلوم بذات الهيئة التي استقبله بها، أي حاسر الرأس حافي القدمين. هؤلاء الكرام هم عباد الرحمن في كل الظروف، هم المستعدون لكل ابتلاء والنجاة والفوز فيه في كل حين، هؤلاء هم ورثة الأنبياء بحق، فلقد بلغ الله بإيمانهم أكمل الإيمان وجعل يقينهم أكمل يقين، وانتهى بنياتهم إلى أحسن النيات وبأعمالهم إلى أحسن الأعمال. ثبتنا الله تعالى وإياكم على هداهم، وكتب لنا ولكم حسن العاقبة، وجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة محمد وآل محمد. بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جيدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحق أقول لكم، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، من فكرة مجادلة اليهود والنصارى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الطائفتين يدركان تماما ما جاء به من حق، نعود في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحوار في القرآن الكريم إلى فكرة التثليث والألوهية التي دخلت في معتقدات اليهود والنصارى معا. فلقد أثار القرآن مع أهل الكتاب من النصارى قضية المسيح عليه السلام وموقعه من العقيدة الإلهية، ومضى يناقش الفكرة من خلال واقع التوحيد الحق الذي جاءت به الرسالات، بما في ذلك رسالة السيد المسيح عليه السلام. وقد طرح أمامه الفكرة التي تقول بأن المسيح هو ابن الله، كما طرح الفكرة التي قالها اليهود بأن عزير هو ابن الله. وربما لا يجد الباحث نصا تاريخيا واضحا على طبيعة الفكرة التي نسبها القرآن الكريم إلى اليهود في قولهم عن عزير بأنه ابن الله. هل هو بالمعنى المسيحي للكلمة الذي يرجع إلى اعتباره إلها أو مشتقا منه، أو وجود شيء من جوهر الربوبية فيه، أو هو معنى مجازي تماما كما نقول نحن أبناء الله وأحباؤه، كأسلوب من أساليب الزهو بشرف الانتساب إلى الله عز وجل ولو بلحاظ بعض الملابسات المجازية؟ ويحدثنا صاحب تفسير الميزان الذي أثار هذا التساؤل أن بعض المفسرين قد ذكر بأن هذا القول منهم عزير ابن الله كلمة تكلم بها بعض اليهود ممن هم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا جميع اليهود. كما أن قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذا قولهم يد الله مغلولة، مما قاله بعض يهود المدينة ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنسب في كلامه تعالى إلى جميعهم، لأن البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخر، والجميع ذو رأي متوافق الأجزاء وروية متشابهة التأثير. إن القرآن الكريم ينطلق في احتجاجه ضد الأفكار المنحرفة من قاعدة مناقشة الفكرة، وإن كانت مجرد رأي يدور بين الناس من دون أن يكون له فعل التيار في حياتهم، ليبعد الناس عنها في حملتهم لقيادتهم إلى الطريق المستقيم. وقد يلفت نظرنا ونحن نتابع الأسلوب الحاسم في خطابه لهؤلاء أن القرآن الكريم لا يتساهل أبداً في القضايا التي تواجه العقيدة بالله، فلا يهمل أي جانب من جوانبها مهما كانت درجة انتشاره في المجتمع، ومهما كانت قيمته التأثيرية في حياتهم وأفكارهم. ولذلك نجده يلاحق كل فكرة صغيرة أو كبيرة، مما يوحي إلينا بقيمة العقيدة الصافية والخالية من الانحراف في قوة القاعدة، لأن أي انحراف في التصور سوف يؤدي إلى انحراف في العمل وارتباك في خطى الرسالة نحو أهدافها الكبيرة في الحياة. ولعل مثل هذا الاتجاه يقودنا إلى مواجهة التيارات المعاصرة التي تحاول أن تجعل من كل القضايا الدينية المثارة في إطار العقيدة شيئا تافها أو فكرا هامشيا لا يستحق منا الوقوف طويلا عنده أو إثارة الأفكار حوله بإزاء القضايا العملية الأخرى. وفي هدى ذلك نقرر موقفنا الحاسم من اعتبار الجانب العقيدي والجانب العملي وحدة قائمة بذاتها، ليس فيها أي ازدواجية أو انفصال، باعتبار العقيدة أساسا للعمل، واعتبار العمل تعبيرا عن حركة العقيدة في الحياة. وقد تحدث القرآن الكريم في مواضع أخرى عن عقيدة التثليث التي تعتبر الفكرة المسيحية الأولى، المسيح ابن الله، جزءا منها، لأن التثليث يرتكز على أقانيم ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. وقد أثار في موضع آخر فكرة اعتبار عيسى إلها معبودا واعتبار أمه كذلك، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وربما تلتقي هذه الأفكار مع بعضها، لأن النبوة لا تتنافى مع الألوهية، بل تنسجم معها انسجاما حقيقيا في إطار فكرة التثليث التي تعتبر الابن هو الله، كما تعتبر الله شيئا لا ينفصل عن الابن، على أساس فكرة الإله الواحد المتعدد الأقانيم لا المتعدد الذات، في تحليل فلسفي لا يستطيع أن يصل به الإنسان إلى فكرة معقولة. وقد كان الإسلام واضحا كل الوضوح في الأفكار التي طرحها أمام هذه العقيدة، كعادته في كل ما يطرحه من قضايا وفيما يناقشه من أفكار، على العكس من العقائد الأخرى التي يطرحها أصحابها في أجواء ضبابية مبهمة تتحرك فيها الألفاظ والمعاني كما تتحرك الأشباح، دون أن تبصر شيئا تحدد فيه ملامح الفكرة بشكل واضح محدد. فهم لا يمانعون في انطلاق العقيدة في مستوى يرتفع عن مستوى العقل، لأن مجال الإيمان يختلف عن مجال العقل، كما قال بذلك بعض فلاسفة المسيحية ومفكريها في حديثهم عن عقيدة التثليث وعلاقتها بوحدة الإله. فقد قال فيما نقل عنه أن هذا شيء يجب الإيمان به واعتقاده أولاً، وبعد ذلك يجتهد المسيحي في فهم ما اعتقد. ويقول حبيب سعيد إن الإنسان لن يبلغ هذا الإيمان عن طريق المطارحات النظرية، بل بإلهام من الله وإعلان منه. ولم يوافق القرآن على هذا المنهج في قضية الإيمان، بل جرى في حواره على المنهج العقلي الذي لا يمانع أن يكون هناك مساحات في تفاصيل العقيدة لا تخضع للرؤية وللحساب، كما في الامتداد اللانهائي لله عز وجل أو التصور الواضح لحقيقة الله، ولكنه ينطلق بك في هذه المجالات إلى أن تؤمن بها فيما يقودك الدليل إليه إمكانا واستحالة، ثم تقف حيث يقف بك الدليل من دون أن تتجاوزه في قليل أو كثير. وبالتالي فإنه لا يكلفك أن تؤمن قبل أن تفهم ما تعتقد، لأنه لا معنى للإيمان بما لم تفهمه، على أساس أن الإيمان نور والجهل ظلمة. ولهذا كله أراد القرآن أن يجعل القضية كلها في إطار العقل الذي يحاكم الفكرة ليحكم لها أو عليها تبعا لمقتضيات الحكم وأسبابه. وقد دارت المناقشات القرآنية حول المقارنة بين هذه الأفكار وبين الواقع البشري لعيسى عليه السلام في جميع مظاهره وأوضاعه من جهة، ثم العودة من جديد إلى المقارنة بينها وبين واقع العقيدة الإلهية وما تمثله من الصفات الأساسية للإله، مما يخلق لدى الإنسان انطباعا عفويا بأن هذه الفكرة لا تتناسب مع تلك العقائد جملة وتفصيلا. إنه الحوار الذي يتحرك في أكثر من مجال مع أكثر من صورة ليثير الدليل ضد هذه الأفكار وليقدم الحجة على بطلانها بأسلوب الخطاب الموجه إلى الآخرين تارة، ليثير فيهم روح المواجهة العنيفة تارة والهادئة أخرى، أو بالأسلوب التقريري الذي ينطلق ليقرر الفكرة فيجعل الآخرين يفكرون بتجرد بعيدا عن أي تأثيرات سابقة تبعدهم عن الحق، ليواجهوا الحقيقة من دون التباس أو انحراف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الثامنة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر ألو طهران عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تسمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى ظل الشيطان عند 10:29. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطه كهاتين يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع مذ لليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء عش في قلب الوفاء يا نبض